الحقيقة موضوع تدرسنا اليوم موضوع أساسي لينا قدام بخصوص الموضوع اللي احنا مجتمعين لأجله في هذا المؤتمر، إنما هو مهم لينا بصفة عامة في كل نواحي الخدمة، لأننا نعلم أن الرب يسوع والمجد أخلى ذاته وأخذ صورة عبد وصار إنسانا من أجل الهدف اللي نتدرسه معا اليوم. الرب يسوع جاء من أجل الخطاة، فموضوع معاملات الله مع الخطاة ده بيذكرنا بالهدف اللي من أهم الأهداف، إن ما كانش جوهر أهداف تجسد الرب يسوع ونزوله على الأرض واشتراكه معنا في طبيعتنا البشرية. الخاطئ بصفة عامة ملحوظ من المجتمع، يعني المجتمع كطبيعة بشرية يرفض الخاطئ، ان ما كانش يرد شر بالشر على الاقل يتجنبه ويخليه بعيد عني وانا بعيد عنه ورايح دماغي منه. يمكن ده مش بس شعور الطبيعة البشرية او الانسان الطبيعي، ربما يكون ده شعور الخادم في احيان كتير، ان الانسان المتعب ده نبعد عنه. لكن اذا تذكرنا ان الرب يسوع جه من اجل الخاطئ، وان الخاطئ شغل اكبر حيز في تفكير المسيح له المجد وله المكان الممتاز في قلبه، يعني لألي أستطيع بالمقدمة الصغيرة دي أني أقول أن إحنا مفاهمنا يمكن أحيانا بتتوهنا شوية عن الهدف الأساسي لخدمتنا، أنه الخاطئ هو محور الخدمة بخلاف المفاهيم والتقاليد والرغبات البشرية اللي جوانا. على طول دراستنا للإنجيل القديس لوقا، وهو أكثر إنجيلي ركز على معاملات الرب يسوع مع الخطاة، وتقريبا انفرد بذكر الكثير من التعاملات اللي فيها تواجه أنواع أو أنماط من الخطاة مع الرب يسوع. فتمهيد جاء الرب من أجل توبة الخطاة الذين يلفظهم المجتمع البشري بصفة عامة، وحط لنا صورة قانون أن لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطأ إلى التوبة، يعني هدف مجيئه هو الخطأ. بنلاحظ أن المجتمع كان يرفض هذا الأسلوب برضو في صور وضحها القديس لوقا في إنجيله، يقول هذا يقبل خطاه ويأكل معه، أو ده في لوقا 15، في لوقا 7 مع المرأة الخاطية في بيت لمعان الفريسي يقول لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها إنها لا خاطئة. يعني كان التصرف اللائق والمقبول منه انه كان يرفض التعامل معها او حتى مجرد انها تلمسه. من هذه المرأة التي لمسته وما حالها؟ يعني ما فيش شركة يجب ان تكون بين الخاطئ وبين، مش عايز اقول غير الخاطئ لان اذا قلنا كده يبقى احنا مخطئين جدا بحسب تعبير القديس يوحنا في الثالثة الاولى لما يقول ان قلنا اننا بلا خطيئة نضل انفسنا وليس الحق فيه. برضو في بيت زكا المرأة الخطأ في لقاء 7 معروفة، في لقاء 19 لما الرب يسوع قال له يا زكا أسرع وانزل لأنه ينبغي أن أكون لي أن أكون اليوم في بيت، برضو كان التعبير يقول دخل اليبيت عند رجل الخطأ. فأنا عايز أقول ده مش بس منطق الفريسيين لكن فأحيان كتير يكون منطقي ومنطق غيري من قدام، إنه الراجل ده متعب والراجل ده صعب خليه بعيد، وحتى إذا خدمناه أو تعاملنا معه في الخدمة يكون تعامل بالحد الأدنى اللي هو يجنبنا وتحفظ يجنبنا، يعني إن إحنا نتلطف بشرور او مشاكل. النقط من الخطأ الذين تعامل معهم الرب يسوع لهم، انا واخدهم في انجيل لوقا بالترتيب، ترتيب الاصحاح. يعني اول واحد لاوي العشار، واحنا كلنا نعرف ان كلمة عشار دايما مقترنة بكلمة الخاص، العشارين والخطاة، لان في فئات من المجتمع الوظيفه بتاعتها اللي بتمارسها بتكون مقترنه بنوع من الخطيه. فالعشار معروف عنه انه محب للمال، ومحبه المال اصل كل الشرور، ومحب المال بيخطئ في حق الاخرين وممكن يظلمهم وممكن يسلبهم وممكن يعمل خطايا كتير عشان يستوفي المال باي وسيله. لكن لما نسترجع سريعا قصة وقوف الرب يسوع عند مكان الجباية، يعني في مكان العمل او مكان الخطيئة بتاعت لاوي، الرب يسوع قال له اتبع، قال له كلمة واحدة اتبع. فبيقول لنا الانجيلي ان لاوي اللي هو متى يقول فقام وترك كل شيء وتبعه. ربما في مفهومي اقول لا انا ليه اضيع وقتي مع لاوي وغير لاوي، العشرين دول احنا الخدمة بينهم صعبة والتعامل معاهم متعذر، وقال تقدير هنضيع وقتنا معاهم، احنا نخدم النفوس اللطيفة، النفوس الوديعة، النفوس اللي تستجيب للكلمة. مع ان النبي في العهد القديم يقول ان اخرجت الغثة من السمين فمثل سمي تكون. يعني تعاملنا برضو بحسب تعبير القديس يوحنا السلمي اللي بيسموه درجة، يقول الطبيب الماهر يعرف إذا عالج أنواع من الأمراض تكون مستعصية. فعلى غير ما كنا نتصور نلاقي أن لاوي العشار استجاب استجابة مدهشة لدعوة الرب يسوع. ده إذا وضعنا في اعتبارنا النعمة الإلهية اللي بتعمل في قلب الخاطئ على فم الفاسق. بالإضافة إن واجب إحنا نرفض النظرة السطحية، نظرتنا السطحية للخاطئ إنه ده إنسان خاطئ، في حين لو انكشف لنا قلبه من جوه جايز نضيف فضائل عظيمة ونادرة، بس الوساخة السطحية مغطية الجوهرة اللي جوه. ده بالإضافة ان احنا برضو لما بننظر لأنفسنا نقول طب ما احنا فينا خطايا كتير زي ما فينا فضائل من عمل الروح القدس فينا، فاختلاف بيننا وبين اللي احنا بنسميه خاطئ او مرفوض من الخدمة او عثيرة خدمته او غير مثمرة، نقول الاختلاف ضئيل ان ما فيش اختلاف. القديس دوروثيوس اللي من غزة في الاقوال بتاعته جاب مثل، عشان كان قصده انه يبعدنا عن خطيئة الإدانة، إدانة الآخرين. فبيقول لنفترض إن في طفلتين يتيمتين شقيقتين، منذ الطفولة واحدة منهما أخذوها في دير للرهبات، وشقيقتها الأخرى أخذوها في بيت للدعارة. الاثنين كانوا شقيقتين وفي ظروف واحدة وأب وأم هم نفسهم، بس اختلفت الظروف اللي عاشت فيها دي وعاشت فيها. ماذا نتوقع من الأولى وماذا نتوقع من الثانية؟ فإذا كنا نطور الأولى وندين الثانية بدون اعتبار للظروف اللي كل منهما عاشت فيها، يبقى نخطئ في التقدير وفي الفقر. وربما بنظر ربنا الفاحصة نلاقي ان الوزنات اللي اخذتها الأولى ما كانتش أمينة فيها، ربما يعني بقدر الثانية اللي هي في ظروف صعبة. وعشان كده منعنا ان احنا ندين، لان احنا رؤيتنا قاصرة ومغلوطة في احيان كتير. في سفر إشعياء النبوة عن الرب يسوع، إشعياء 11 او 12، يقول ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة والتقوى، روح مخافة الرب، فلا يقضي ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالحق للمساكين وبالإنصاف للفائزين. وفي العبارة الأخيرة يقول فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالحق للمساكين وبالإنصاف لبائسي الأرض. يعني عايز أقول إذا كانت لينا النظرة بتاعت الرب يسوع الخاطي مش هنشوفه خاطي، لأنه بكلمة خلى لاوي ترك مكان الجباية باستجابة سريعة وبقلب مفتوح، وفي وقت قصير صار رسول من الاثنى عشر تلميذا وكاتب بشارة وشهيد. وبكلمة برضو قصيرة قال له يا زكا أسرع وأنزل، فنزل وأسرع ونزل وقبله فرح. الشخصية الثانية من أنماط الخطاة، المرأة الخاطئة في الاجتماعات، في لغة أصحاح 7 احنا عارفين قصتها، مش عايزين نصرف وقت بدون داعي في تذكر القصة، لكن نشوف حكم الرب يسوع انها احبت كثيرا. طبعا هنا موضوع الحب كان هو شخص الرب، والمرأة الخافية كان فيها عاطفة حب، بس كانت متوجهة توجيه خاطئ، وبعدين لما اتصححت بقت محبتها للرب يسوع محبة كثيرة، أحبت كثيرة. الرب يسوع قال قد غفرت لها خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرة. سمعان الفريسي اللي هو وكل الناس بيعتبرون واحد من الأبرار ما كانش عنده المحبة الكثيرة، وعشان كده الرب عاقبه بثلاث عتابات: دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هي فقد بلت بدموع رجلي لم تقبل فم، أما هي مذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت اللذات النار، أما هي فقد دهنت تقبيل قدمي. من أجل هذا أقول لك أن خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأن حبت كثيرة. فهنا اتضح لنا أن حجم الخطيئة أو كثرة الخطيئة، كمية الخطيئة ملهاش تأثير كتير في نظر الرب إذا كان في محبة كتير. يعني الرب ما يبصش للخطيئة من ناحية الكم بتاعها. والذي يغفر له قليل يحبه قليلا. مغفورة لك خطاياك، إيمانك قد خلصك، اذهبي بالسلام. يبقى طلعت المرأة الخاطية اللي هي مشهورة على مستوى المدينة كلها انها فيها محبة للرب ومحبة كثير اكثر من غيرها، وعندها ايمان، ونالت مغفرة خطايا وتمتعت بالسلام الالهي. اذهبي بالسلام. المثل الثالث من امثلة الخطاة برضو اللي ذكره القديس لوقا، الخروف الضال. أصحاح 15 نتكلم فيه عن الخروف الضال والدرهم الضائع والابن الضال. بيهمنا نعرف مشاعر الرب يسوع نحو الخطاة من خلال الآية اللي قالها تعقيبا على مثل الخروف الضال. يقول إن الراعي لما يجد الخروف الضائع أو الضال، وهنا سماه خروف لكن دوكها ابن خروف، يعني سامحوني، يعني في ناس بتعمل الخطيئة عن عدم معرفة، مثلها مثل غير العاقل، يعني خروف يعني بيتحرك بدون تعاقب، غير الابن اللي ذاق البنوة وغنى البنوة وبركات وامتيازات البنوة. فالرب يسوع قال لنا على فم الراعي في المثل: افرحوا معي لاني وجدت خروفي اظهر. افرحوا، دي عايز تركيز، يعني ان احنا مفروض الخاطئ اللي احيانا كتير نرفضه ده مفروض احنا نفرح لما نخدمه ونرجعه الخطيئة. افرحوا معي لاني وجدت خروفي الضال، وما قالش وجدت الخروف الضال، قال خروفي ده بتاعي، ده في صلة بيني وبينه، وجدت خروفي الضال. وانه الضلال مش شيء غريب عن الخروف، لان الخروف سهل انه يضل، زي ما بنقول في الصوم الكبير: اخطأت يا رب يسوع اغفر لي لانه ليس عبد بلا خطيئة. او في كياك نقول الخطية هي طبع، وانت طبع في الغفرة. وبعد ما قال افرحوا معي لاني قد وجدت خروفي الضال،
قال ان هكذا يكون فرح في السماء بخطئ واحد يتوب اكثر من 99 مرة لا يحتاجون الى توبة. يعني شوفوا تقدير الرب يسوع للخاطي المفرد لما بيتحط في كفة وجنبه كفة فيها 99. خدمتنا للخروف الضال تربح كفتها اكثر من خدمتنا لل 99 اللي هما داخل الحظيره وعارفين لهم الحواس المدربه على التمييز بين الخير والشر حتى بتعبير القديس بولس في رسالته للعبرانيين. النمط الرابع الدرهم المفقود. والدرهم ده عمله زهيده يعني، بس عشان مرأة فقيرة فما ضاع منها درهم فعمل مشكلة كبيرة بالنسبة لها يعني. فيقول كانت أوقدت سراج سراج لرجلي الكلام وكانت في البيت كله لغاية لما لقيت ودعت البراءات من فرحها وقالت لهم افرحوا معي لاني قد وجدت افرحنا معي لاني قد وجدت الدرهم الذي اضعته. واضعته دي ما قالتش الدرهم الضائع، ده قالت انا اللي اضعته. يعني فيها مسؤولية، يعني صحيح في ناس بتضيع بس احنا برضو بنشترك في مسؤولية الضياع، مش هو 100% ضاع واحنا ملناش دعوه بيه. في سيرة القديس مقايوس اسقف اتقاو في 27 باب بعد ايام كان قديس وناتف وعظيم ومملوء من ثمار الروح القدس، ففي يوم ربنا قال له لماذا تتغافل عن وعظ الشعب يا اسقف؟ جاوب قال له انا كلمتهم كتير لكن ما بيسمعوش مني فبطلت سكت. قال له لا، الواجب انك انت تسابق على الخدمة وان سمعوا يبقى انت ربحتهم وان ما سمعوش يبقى على الاقل يبقى بررت ذاتك من دمهم، لكن واجب انك انت تسابق على الخدمة وانتهر وعظ في وقت مناسب وغير مناسب. واحد الاباء يقول في وقت مناسب دي معناها لما الموبق يقبل او الموعود يقبل الكلمه، وغير مناسب يعني لما يكون رافض. في وقت مناسب وفي غير مناسب لا تكف عن الخدمه وعن الوعظ وعن الانذار. وبعد ما قال افرحنا معي لاني وجدت الدرهم الذي اضعته، الرب يسوع عقب على المثل وقال انه هكذا يكون فرح قدام ملائكة الله لخاطئ واحد يسلم. النمط الخامس هو الابن الضعيف. يعني ربما ده اجتهاد من عندي ما اعرفش لاي مدى صحيح، يقول الدرهم الضائع ده اللي هو اللي كانوا في ظلمة الوثنية والخروف الضال اللي هم اليهود اللي رفضوا الرب يسوع، اما الابن الضال اللي هو اخذ نعمة التبني في المعمودية فعلا. برضو مثل ابن الضال او الابن المسرف مش في حاجة الى لإعادة تذكره، لكن نشوف عواطف الأصل. لما عاد الابن الضال فيقول لما رآه من بعيد إيه؟ ركض يعني جري، تحنن ووقع على عنقه وقبله، قدم اعتراف بخطيته للأب وقال له أخطأت إلى آخره. الأب ما جاوبوش، قال العبيد هاتوا الحلة الأولى وألبسوه، الحلة الأولى اللي لبسها في المعمودية الثوب الابيض اللي هو السفر، مش الحله الاولى يعني اللي هي اغلى حاجه. وضعوا خاتما في اصبعه بدل اللي باعه وانفق ثمنه حاجات مش مظبوطة. خاتم طب ما هيبيعوا زي الاولاد، يبقى ايه اللي احنا كسبناه؟ يبقى مش هنبيعه على الغلط، لا هاتوا خاتم حطوه في ايد. وحذاء في رجليه عشان الحية اللي قال لها انت ترصدين، هو انت ترصدين عقب، هو يسحق رأس عشان ما تلدهوش تاني. حذاء في رجليه، وهاتوا العجل المسمن واذبحوه فنأكل وايه ونفرح. نلاقي الفرح في كل الأمثلة اللي ذكرها الرب يسوع عن توبة الخطاة، يركز على الفرح، فرح الله وفرح السمائيين وفرح الأرضيين الجراد بتوع الأرمال اللي أضاعت كتير. فنأكل ونفرح، والدليل على الفرح إن الابن الكبير هو جاي سمع في البيت يقول صوت آلات طرب ورقص. رأس أبواب كان ميت، يعني ما يقول فلان ده ميت، ده الضرب في الميت حرام، ده تكلم مين؟ تكلم واحد ميت؟ مع ان احنا بننسى ان النعمة تقيم الأموات، وننسى ان احنا كنا امواتا بالذنوب والخطايا، وهو احيانا وننسى ان هو لما اعترضت عليه مرثا وقالت له يا سيد قد انسى، لان له في القبر 4 ايام، ده مجهود ضايع، ما كانش تمشي المشوار ده خالص. فقال لها لم اقل لك ان امنت ترين مجد الله، مش قلتها لك قبل كده؟ ففعلا اذا نظرنا للخاطئ نظرة خالية من فيقولنا من عمل النعمة الإلهية، وإن الخاطئ ده صورة الله، وإنه صحيح درهم ضائع لكن عليه الصورة الملائكية، الصورة الملكية، لأنه على صورتنا كشبهنا، والصورة دي حتى إن كانت اتوسخت وتلتخت لكن هو يقدر يبنيها ويرجعها زي ما كانت وأحسن من ما كانت. اعترض الابن الاكبر على تصرف الاب وعلى حب الاب وتحنن الاب، وقال له انا معك سنين هذا عددك، وقد لم تعطيني جديا لافرح مع اصدقائي. يعني هنا بيهاجم ابوه حتى، انه يعني ان ابوه له مقياسين، بيشوف ان معاملته للوحش افضل من معاملته ليه هو اللي بيفتكر نفسه كويس. ده عجل مثمن وانا ما كنتش تديني جدي، طبعا دي مفاهيم غلط، لانه هو بيفكر بمفهوم العبيد مش الابن. طب يا ابني وانت جيت مره اخذت اللي انت عايزه من الحظيره وانا اعترضت عليك، وبعدين ايه فرحك؟ فرحك مع اصدقائك ولا فرحك باخوك؟ لا افرح مع اصدقائي. قال له يا بني انت معي كل حين وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي ان ينبغي يعني يلزم ان نفرح ونصطاد، لان اخاك هذا ده اخاك، ما قالش ابني بعد المره دي، انت بتنكره لكن هو اخوك في كل حاجه وحشه، واخوك في كل حاجه كويسه، لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فهو ده اخوك، لازم نفرح. فليه احنا نحرم نفسنا من الفرح بالخطاه ونقول لا دول خليهم بعيد واحنا ما نضيعش وقتنا معاهم. النمط السادس لك العشار من الامور الملفتة، ان الرب يسوع لما وقف تحت شجرة الجميز قال له يا زكي، فلما الرب يسوع دعاه باسمه في الحياة دي لوحدها يعني بصرف النظر عما فلا النقطة دي انه ذاك لما لقى اسمه محفوظ في ذاكرة الرب دي كانت ليها وقع حلو قوي قوي على قلب ذاك، وشعر انه هو مش منسي من الاب السماوي، وانه بيشغل حيز من الاهتمام ومن الحب في قلب الرب يسوع لما قال له يا زكا اسرع وانزل لانه ينبغي ان اكون اليوم في بيتك. يقول ها انا واقف على الباب واقرا، ان سمع احد صوتي فتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. وده طبع فعلا في بيت زكا، وزكا ما كانش مثل زي مثل الدرهم المفقود ولا الخروف الضال ولا الابن الضال، ده كان حقيقه. وعشان كده برضه في يوحنا 10 في اصحاح الراعي الصالح يقول فيدعو خرافه الخاصه بايه؟ باسمائها. يعني مش بس بنخدم الخاطي، ده الخاطي يشمل حي من اهتمامنا ومن حبنا، ونبقى عارفينه باسمه انه في رابطه. اليوم وجب الخلاص لاهل هذا البيت، اذ هو ايضا ابن لابراهيم، اذ هو ايضا دي يعني الرب بينبر علينا فيها، بيقول ده ابن ابراهيم يعني زيك يعني، اذ هو ايضا ابن ابراهيم. ومدعو ان هو يتكف في حضن ابراهيم. واضح اللي كانوا بيلوموا الرب وبيلوموا زكا، او بيلوموا الرب وبيلوموا المرأة الخاطية، هما اللي في متى 23 قال لهم ثمان ويلات، الويل لكم الويل لكم الويل لكم. كانوا مثلا بيقولوا ان العشار محب للمال، وهم في نفس الوقت ايه قال لهم الويل لكم لانكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون الصلوات، تصفون عن البعوضة وتبلعون الجمع. النمط السابع والأخير من أنماط الخطاط في تعاملات في قلب الرب يسوع المرأة السامرية، طبعا دي انفرد بذكرها القديس يوحنا بس. برضو لما نسترجع قصة السامرية، أول حاجة إن الرب يسوع تعب من السفر، إن هو كان مسافر من اليهودية إلى الجليل، والسامرة على الخريطة بين اليهودية في الجنوب وفي أقصى الشمال الجليل وفي الوسط السامري. انا مشوفت المسافة على الخريطة عشان يوصل حوالي الظهر الساعة 12، لان تلاميذه ايه راح يجيبوا طعام، وكان نحو الساعة 6 اللي هي الظهر يعني 12. وشوفت المسافة قدرت ان الرب يسوع طلع 6 الصبح عشان يوصل الساعة 12، يعني ما كنتش مفطر، يعني مشي 6 ساعات على قدمين. وعشان كده يقول لما تعب من السفر جلس هكذا على البئر، هكذا يعني ما صدق لقى الاحجار بتاعت البئر مرتفع عن الارض قدر يسمح المياه. فذكرت 9 نقط. الاولى تعب من السفر، ده تعاملات الرب يسوع مع الخطاة، زي ما بنقول في القداس الغريغوري تعبت معي انا الذي فقط. نمرة 2 في تعاملات الرب يسوع مع الخطاة انه بياخد خطوة المبادرة، هو ما بيستناش لما الخاطي يجيله زي ذكر، مش في كل الاوقات. من يقبل الي لاخرجه خارجا ماشي، بس فيه ما يعرفش يرجع، فيه خروف ضال ما يعرفش يرجع.
فهو راح لها وقام بالمبادرة وقال شكل معاها أعطيني اللي أشكر. ده كان ده أسلوب في حكمة عشان يتعامل معاها عشان يبدأ يكون صلة يعني وأخذ وعطاء يعني أعطيني اللي أشكر. النقطة الثالثة توجيه، لما هي اعترضت وقال لها لو كنت تعرفين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني الأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حي. قالت يا سيد من أين لك الماء الحي؟ لا دل ولك، أنت مش جاي تدلو معاك، والبئر عميق. قال لها اللي بيشرب من هذا الماء يعطش وأنت تقعدي عطشانة على طول، قالت تشربي الماء ملح. قالت له لعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنه ومواشيه. هنا هو البشرية الخاطئة بتختلط وتتساوى بالإيه؟ بالمواشي. فبعد خطوة المبادرة كان في خطوة التوجيه، ان المية دي مش هترويه، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبوع إلى حياة أبدية، إلى حياة أبدية. يعني هدف الماء ده نوال الحياة الأبدية. قالت له طب اديني من هذا الماء. قال لي اديك بس هنا لازم في اعتراف، اذهبي وادعي زوجي دي يعني اعترف. فالنقطة الرابعة تحريض رقيق على الاعتراف، اذهبي وادعي زوجي. النقطة الخامسة اعترفت بس اعتراف مبهم، وهي بطبيعتها خجولة كامرأة. فقالت يا سيد ليس لي زوج. طبعا ليس لي زوج دي تحتمل اكثر من معنى، مش معناها ان هي غرقانة لشوشتها في الطين. فنلاقي الخطوة اللي بعد كده من الرب يسوع الحلو، خطوة التشجيع، حسنا قلت ليس لي زوج واللي انت مكسوفة تقولي انا عارف زوجي. عارف يعني الرب يسوع بيعلمنا ان احنا في الاعتراف يعني من ما نقرصش قوي، ما نحبكهاش قوي، وما نحرجش. هو مش محتاج يعني تبكيت كتير يعني. حسنا قلت ليس لي زوج لانه كان لك خمسة ازواج وكل ماذا ايه الخطيئة بتتصاعد، والذي معك الان ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق. طب ايه ولدش حسن؟ لكن يعني لسان حال الرب اللي انت قلتيه بنيتك ومش قادره تقوليه فعلا بفمك انا عرفت وقبلت. قالت يا سيد ارى انك نبي، ونسال اسئله روحيه بقى حول السجود لاننا مشتاقه للسجود. ابا ونسجد في هذا الجبل. شوف التدرج في تعامل الرب يسوع بحكمه ولطفه وفضله. أبانا ساجد في هذا الجبل وأنتم تقولون إن أورشليم الموضع الذي ينبغي المثل فيه، يعني أنتم اللي صح ولا إحنا اللي صح ولا 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 مفيش حاجة صح والدنيا كده من بحر طحينة. قال لها الله الروح الذين يسجدون له، طب الروح الحق ينبغي أن يسجدوا. تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم، والسجود مش مكاني، ده السجود كياني، والسجود مش جسدي، ده السجود سجود روحي وداخلي وقلبي، والسجود مش مظهري، ده السجود حقيقي بالروح والحق. تركت المرأة جراتها ونسيت المية ونسيت اللي هي جاية عشان ايه، وجاري على المدينة هلموا انسانا قال لي كل ما فعلت، وصارت كارثة لأهل القرية بتاعتها سكارتي. قالت لي كل ما فعلت طبعا هي يعني معروف في البلد برضو زي المرأة الخط يعني. يعني بتقول كل ما فعلت يعني ما هي هي عارفة يعني هم هيفهموا يعني كل ما فعلت هي ما فعلتش عظائم يعني كل اللي فعلته برضو حاجات مخجلة. جم التلاميذ وقالوا له يا معلم كل كانوا اشتروا أكل هم عرفورين طالعين على الريق ومفطروش وماشيين المشوار ده فرجعين جعانين فالرب يسأل وروح أسرع يجيبوا أكل مفيش معنى يا معلم كل. فقال لنا العبارة المؤثرة طعامي أنا لي طعام آخر لستم تعرفونها أنتم. قالوا لعل أحدا أتاه بشيء ليأكل وإحنا غايبين. قالوا برضو مش فاهمين طعامي اللي يشبعني واللي يرويني زي ما قال على الصليب أنا عطشان أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. مش بتقولوا أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد ده كان متى دارك عن قرب الشيء يعني لما واحد يقول إمتى وإمتى يقول يا أخي أربع شهور وهيجي الحصاد مش بتقولوا المثل ده يعني هاي أما تقولون إنه لما يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد ارفعوا عينكم بصوش لتحت بصوا لفوق وارفعوا قلوبكم وارفعوا أفكاركم ارفعوا عينكم إلى الفوق وقول إذا أخذ بيضف للحصاد. لكن هتقول ده أصل عيب وكذا وده عيب وكذا وعيب وكذا وعيب وكذا مش هتحصدوا حاجة مع أن تقول فنظرا شايفها بيضة أنتم بتشوفوها سودة الحقول بيضف للحصاد ومش عايز غير ما يدك ومش عايز صنع يعني تعلموها يعني وفيها تكنولوجي عالي يعني ده اي واحد يدور المنجل يعرف يوصل لان في نعم بس تمسك المنجل بايدك يعني مش صنع يعني الحقول بيضط للحصاد والحاصد ياخذ اجره ويجمع ثمرا للحياه الابديه لان هو مش بيحصد لوحده وهو مش رايح يحصد لوحده وان كان رايح لوحده يبقى يرجع ان كان رايح لوحده يبقى يضيع وقت والافضل ان هو يرجع ويقفل الباب ادخل مخدعك واقفل الباب. انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعب. فهو الرب يسوع تعب كتير واحنا بينعم علينا ان احنا نواصل الخدمه اللي هو تعب فيها وبداها. يقول استخدمتني بخطاياك واتعبتني باثامي طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله. مشيئه الاب السماوي هي طوبه الصفه وهي ان احنا نتعامل مع الصفه واتمم عمله. حطيت خط تحت اتمم لان احنا بنبدي خدمات كتير وفي بدايه الخدمه نبقى بقول على نفسي يعني يبقى عندنا نشاط كتير ويجي وقت من الاوقات ايه ان او نيأس ونقول لا مفيش فايده. اعمل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله واسافر واواصل. ايه مشيئه الذي ارسلني دي؟ مشيئه الذي ارسلني قالها في متى 18 هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. واحد لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع ويحل. برضو مشيئة الآب السماوي من خلاص الخطاة لقيناها في مثل العرس في متى 22 المدعوين رفضوا الدعوة يقولوا وابتدوا يستعفون كل واحد يقول عذر. واحد قال له ان اشتريت حقلا وانا ماضي لانظره واحد قال لي اشتريت 5 أزواج بقر وانا ماضي لامتحنها وكلها عذر غلط ومش مقبول ان كنت عايز تمتحن البقر امتحنها قبل ما تشتري مش بعد ما تشتري. والثالث قال له اني تزوجت بامرأة والاقدر ان اجيب
ومسؤوليات زوجية وكده وكده. لو تزوجت مرأة حتى لو تعالى العرس يعني مش هي الشيء اللي تعطل، هو العرس أنسب حاجة هي تحضر عرس. فقال له طيب هم ما كانوش مستحيين ورفضوا الدعوة، نفتح شوية نوسع الشروط شوية يعني. قال له رحت وكان وجبته لسه في الشوارع ولسه مكان. قال له اطلع للزقاقات والطرق اللي بره المدينة كمان وهات كل اللي تلاقيه من أشرار وصالحين. يقول فامتلأ العرس من المتكئين من الأشرار والصالحين. دي مشيئة الآب ودي خدمة الآب. برضو في لوقا 9 لما كان الرب يسوع راجع وبرضو عدى على السامرة بس ما يعني كانت عبور ما كانش في قاصد، فبعت يوحنا ويعقوب ابني زبدي قال لي يعد له يعني يسمعوا له الرب يسوع جاي يعني يخدمكم ويكلمكم وكده. فقالوا لا ما دام مش جاي لنا مخصوص ووجهه متجه نحو اورشليم يبقى يروح اورشليم، وهم عندهم عهدة الانفيريوريتي النقص. فقال لا مدام وجهه متجه لأورشليم ومش جاي لنا مخصوص مش عايزين. هم ابناء زبدي قالوا له كلمة عجيبة خالص، قالوا له يا رب أتريد أن نقول حتى مش تقول أنت نقول إحنا طب ما أنا موضوع أن نقول أن تنزل النار من السماء فتفنيهم كما فعل إلي. طب وإليه ما فعلش كده، ده ليه هم رايحين موتوه ده الملك بعت له عشان يقتله. يقول له يا رجل الله الملك يقول لك انزل وكناه يذبحه هو حسب روح الله. قال لهم لستما تعرفاني شايفين ابن الانسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص. فكويس انه حتى التلاميذ برضو في الاول ما كانت مفاهيمهم ايه مختلفة تماما، لكن بنعمة ربنا يسوع المسيح زي ما قال القديس بولس يقول بنعمتي انا ما انا هو اللي عمل فينا ويعمل في القطاع. بس دايما ايه ما ننساش ان هما ان الطينة من العجينة يعني. الله متحنن على الفطار. كلمة التحنن دي نلاقيها في مثل السامري الصالح اللي عدى قدامه الكاهن جاد مقابله، وبعدين برضو عدى اللاوي قبليها قبل الكاهن ولا بعد مش فاهم اللاوي الاول اللاوي يعني شمات فادم وبرضو ما عملش حاجة، وجي السامري الصالح يقول تحنن تقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وشاله ومشي هو وحطه على الدابة ووداه في الفندق وادى دينارين لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما انفقت اكثر. فعند رجوع يفيد مهما انفقت اكثر فعند رجوع يفيد دي بتجاوب علينا لما نقول طب انا اضيع وقتي واتعب على الفاضي. لا مش هتتعب على الفاضي، لا انا هفيد لحتى لو هو ما استجابش الكلمه مهما انفقت اكثر مهما انا هفيد مش هتندم ابدا. دي فلو 10. التحنن ايضا شفناه في مسا 9 يقول تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي له، كغنم لا راعي لها. فيبقى شيء طبيعي ومن المتوقع انهم يضلوا ما دام غنم ملهاش راعي، غنم بلا راعي يبقى نشتم في الغنم ونقول دول ودول ودول واصلهم واصلهم. طب ما غنم ملهمش راعي او ليهم راعي بس يعني عدد الرعية كتير قوي وهو مش ملاح عايز حد يساعد. اوليهم راعي لكن مهمل، فاحنا لا ندينهم ولا ندين الراعي المهمل.
عاوز نخدم نخدم ونشتغل. حينئذ قال تلاميذي الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، والمشكلة دي تظل على طول. المرات قال كده لما هو موجود على الأرض له المجد ويقول الحصاد كثير والفعل قليلون، طب ما هيبقى الوضع ده مستمر. فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاد، يعني الطلب أو الصلاة تجبر نقص الخدمة. برضو شفناها في الابن الضال يقول فتحنن، فأحشاء التحنن دي مهمة للخادم. عشان يتسع قلبه ويتسع صدره ويعتبر يعني ان الاخطاء او الشتيمة او السلبية او رد الفعل السيء من الخاطي خصوصا في بداية الخدمة ان دي حاجات طبيعية، ودي ما تخليناش ننفر من خدمته او نتأثر منه زي الفريسي اللي تأثر من العشار وقال انا مش زي النوعية دي، انا اشكرك ان انا لست مثل باقي الناس. وما انت مثل الملائكة، ما انت من الناس برضو ابن آدم. في اسئلة؟ البطارية اللي فضيت تبقى عاوزة تتشحن، عايزة تتحط على التنجر. يقول تبقى لي طول الليل واحنا نشغل التنجر عليها، اول ما تتشحن على طول العربية تروح.
هل يقول ان الضروري ان الانسان يشوف السفر تعبه ممكن يتعب ولا يقصر بعدين يجي يمسح طريقه؟
ده حقيقي
حاجة الواحد يكون عنده هذا الايمان وهو يتعب بس
وممكن التمر تيجي بعدين، واحنا ما بنقدرش نشوف الثمر لان الثمر ده بيتكسر من جيل الى جيل. يعني لنفترض ان احنا خدمنا دخلنا بيت افتقاد والراجل ما قدرناش او ما شفناش ثمر يعني سريع وظاهر في حياته، بالتأكيد كلمة الله لا ترجع فارغة، وفي ثمار حتى ما كانش مثلتش أثمرت فيه هو، أثمرت في آخرين وإحنا يمكن ما نشوفش الآخرين دول خالص. ويمكن واحد الآخرين ده كان طفل سنه وست سنين استفاد من دخول الخادم أو من دخول الكاهن بيت أبوه اللي كان مشكلة وكان مدمن وكان والولد يعني أخذ نعمة من الزيارة دي أثرت في حياته، ولا حد شاف ولا حد عرف ان انها اثمرت. يعني بنعرف سيرة الاباء القديسين مثلا، تعرف كتب البابا كروز، يقول انا كنت وانا صغير قد كده مش عارف ست سنين والبابا كروز خدني وحطني في حضنه وبس، دي اثرت فيا وطلعت بقيت خادم لربنا او كرست حياتي او من حاجات. فالنعمه يعني زي الخميره، زي ما الرب قال خميرة صغيرة أخذتها امرأة ووضعتها في ثلاث أكيال دقيق ومع الوقت اختمر الجميع، مع أن عمل الخميرة عمل غير منظور، لكن لابد أنها تشتغل وتستشري وطول ما هي خميرة حية لابد أنها تخمر العجين كله.
هي الحكاية دي فعلا بسبب الأحفاد كثير من الرجال والرواسس والأباء الجهنة، بتعمل فعلا
الفضل كثير من القدام والكرم أن يتأثر على أدائهم وعلى أسئلهم على السنة، لكن برضو الحقيقة أنا كخادم وكطبيب يعني حضرت الحاجات دي، يعني مثلا أنا مع واحد تعالج من أزمة نفسية ولا حاجة ولاقيه هو راجل بيتذكر كلام كان عليه الدكتور قبلي ما خافش عليه، هو ما خافش عليه ده أنا يعني أهو لا ده هو اللي أهو برضو يتذكر برضو أنا فترة ابتدائي وسنة كان معايا وكده وفعلا ما بدش نتيجة إلا بعد ما كده، فعلا يعني دي موجودة الحقيقة.
ممكن ربنا سبحانه وتعالى ما لقاش فرق كبير عشان الإسلام يخش فيها ويحارب الإسلام ما لقاش فرق.
واضح إنه أهمية الخدمة الفردية، يعني الأمثلة هنا واضحة إنه الخدمة الفردية كانت تمثل أنتم أساس خدمة السلمة، وأنا أفتكر إحنا محتاجين الخدمة الفردية بحتى أتكلم كفاهم يعني في الكنيسة إحنا شايفين طوابير المتاركين يعني منظر طبعا أصبح معلوم ولم يعد هناك الوقت الكافي لكل شخص أن يأخذ حظه من رعاية الكاهن، فدي مشكلة بتواجه الخدمة النهاردة. نحن نؤمن بالخدمة الفردية وأهميتها ولكن لا نستطيع أن نعطي لكل إنسان فرصة كاملة أنه يستفيد من هذه الخدمة الفردية. تصور مثلا يعني حل هذا
المشكلة. يعني أنا بعتقد أن الخادم أو الكاهن بيعمل قدر ما يستطيع والنعمة بتكمل، يعني النعمة بتكمل، يعني الواحد يبذل ما في وسعه وحتى ان كان قليل ربنا يبارك في القليل ويرسل فعلا الى حصاد ويعمل بالقليل وبالكثير، زي يونتان ابن شاول لما كانوا بيحاربوا فلسطين قال ليس لهذا الرب مانع ان يعمل بالقليل وبالكثير، وقد حمل سلاحه ونزلوا حربوا وكانت النصر على ايد فرد والمساعد بتاعه. فيه عيوب شخصية خاصة بيه هي اللي بتعطل الخدمة وهي اللي بتعطل الثمار، وده بيبقى واضح في أحيان كتيرة. عشان كده القديس بولس يقول كن قدوة للمؤمنين في الكلام في العمل في التفرد في الإيمان في المحبة في الوداع، واهتمام الخادم بحياته الخاصة ونموه هو في طاعة ربنا ومحبته وإخلاصه. طبعا عشان كده نشوف ان في فلاح مثمر وفلاح في وقت الحصاد ارضه مليانه اعشاب وشوك وما فيش خلاص.